الرجيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. نقرأ هذا المقدار. قال: ومنها، أي من الأحكام المشتركة، أن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد، وأن الواحد لا يصدر إلا عن الواحد. قال: مصدر ذاك ليس مصدرا لذا معنى، أي ذاتا، فإن كل علة لا بد أن يكون لها خصوصية بحسبها يصدر عنه المعلول المعين، كما أن للنار خصوصية بالنسبة إلى الحرارة، وهي الصورة النوعية النارية، الخصوصية التي اقتضت صدور الحرارة من هذا الجوهر المعين هو كون هذا الجوهر صورة نوعية نارية، وللماء خصوصية بالنسبة إلى البرودة، هذه الخصوصية ما هي؟ هي كونه ماء. فذاك وذا فيما نحن فيه كالنور والظلمة، كل يقتضي خصوصية في العلة يناسب صدوره. الحرارة تستدعي خصوصية في النار، إذ البرودة تستدعي خصوصية في الثلج. وإذا تحقق في بسيط وصدق عليه هذان المفهومان، يعني إذا كان البسيط علة لأمرين وكان الأمران متباينين وكل منهما يقتضي خصوصية معينة، يلزم أن يكون في البسيط خصوصيتان، وهذا خلف بساطته، أعني مصدر ذاك ومصدر ذا، فكل اقتضى في ذلك البسيط ما بحذا، أي الخصوصية الخاصة، فيتركب ذلك البسيط، هذا خلف. وإذا أحكمت هذا البيان فلا تحتاج إلى البيانات الطويلة الذيل، وتقدر أن تدفع الشبهات الفخرية التي في هذا المقام. طبعا الفخر الرازي ذكر شبهات وتابعه عليها صاحب الإحياء الغزالي، وتابعه عليها جمع من علماء الرسوم. قال: ثم إن لذلك الكلام، أعني قولهم الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد، بطنا، لو تفطن الجمهور به لم يسلوا عن أغماد أوهامهم سيوف الاعتراضات عليهم. من هذه الوجوه أو من هذا الباطل، أنه طبعا من هذه الاعتراضات عفوا من سيوف الاعتراضات، أنه يلزم من هذه القاعدة التفويض. هنا يذكر الشارح المصنف أن قاعدة الواحد لا يصدر عنه إلا واحد لها ظاهر وباطن. ظاهرها هذا المعنى الذي استدللنا عليه، باطنها أمور ترتبط بحقيقة التوحيد وبخلوص التوحيد وبخلوص المعرفة لله سبحانه وتعالى. وغفلة الجمهور عن باطن هذه القاعدة دعتهم إلى أن يوردوا على هذه القاعدة إشكالات لا منشأ لها إلا تلك الغفلة. منها أن هذه القاعدة تستلزم التفويض الذي يتنافى مع حقيقة التوحيد. بيان الإشكال: أنكم قلتم الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، والحال أن العالم كثير والكثرة مخلوقة، ولا يمكن إسنادها إلى الله سبحانه وتعالى، فلا بد أن يكون المباشر لخلق هذه الكثرة أمرا آخر غير الواجب، ونسبة الخلق إلى غير الواجب تفويض باطل ومحذور. هذا ما قالوا، لكن هذا الإشكال في الواقع مبني على الغفلة عن هذه القاعدة، وعن باطن هذه القاعدة. يقول يعني لازم كلامه أو مضمون كلامه غير الصريح أن دفع التفويض لا يكون إلا بهذه القاعدة. دفع التفويض لا يكون إلا بهذه القاعدة. ليش؟ يقول لأنه لو دفعنا، أنا أقول طبعا توضيحا له حتى نكون أدقى يعني في التعبير، لأنه لو لم نؤمن بهذه القاعدة يلزمنا أحد أمرين كلاهما محذور: إما أن ننفي صدور الكثرة عنه فيلزم التفويض، وإما أن نسند الكثرة إليه فيلزم التجسيم. والإسناد إليه بحيث يلزم التجسيم هذا أيضا وقوع في محذور التفويض، لأن المجسم غير الواجب فيلزم أن يكون الخالق أمرا غير الواجب. فإذا كلا المحذورين يشتركان في نكتة واحدة للاستحالة. بيان الملازمة أنه لو فرضنا أن قاعدة الواحد لا يصدر عنه إلا واحد باطلة، نحتاج إلى أن نفسر كيفية نشوء الكثرة في الخارج. من الذي خلق هذه الكثرة؟ إما أن يكون الخالق هو الواجب أو لا. على الثاني يلزم شنو؟ التفويض اللي أنتم هربتوا منه. طيب على الأول نقول أيضا يلزم التفويض. لماذا؟ لأن من هذه المخلوقات ما لا يمكن صدوره من الواجب المنزه مباشرة من قبل الجسمية، ما يمكن أن يخلقها الواجب بشكل مباشر. إذن لو أسندنا الجسمية إلى من تدعون أنه واجب ينكشف لنا بالإسناد أنه ليس بواجب. إذن شو يكون؟ يكون مجسم، وإذا كان مجسم يكون مخلوق، وإذا كان مخلوق يتبين أن هنا خالقا غير الواجب فيلزم شنو؟ أيضا التفويض. إذن تقعون فيما فررتم منه. لو قلنا بقاعدة الواحد لا يلزم هذا الشيء، هم نقول بصدور الكثرة هم نقول بعدم التفويض. نعم نحن نسند الكثرة إليه بنظام العلية والمعلولية، بالنظام السبب والمسبب، فلا يلزم إشكاله، لا يلزم مثل هذا الإشكال. و صحة إسناد الكثرة إليه تتوقف على التدقيق في مفهوم الوحدة الصادرة منه سبحانه وتعالى، وهذا هو الذي أشرنا إليه بالأمس في المسألة الأولى من المسألتين. نحن ذكرنا بالأمس مسألتين في ذيل البحث. المسألة الأولى أن الصادر من الواجب هل هو واحد بالوحدة الشخصية أو واحد بالوحدة العمومية أو بمعنى السعة الوجودية. قلنا أن الحكماء يذهبون إلى أن الصادر من الواجب هو العقل الأول وفي مقابله عقل ثان وثالث ورابع، وقلنا أن العرفاء يذهبون إلى أن الصادر هو أمر واحد بوحدة عامة بمعنى السعة الوجودية. هذه الوحدة تشتمل على كل الكثرات، وذكرنا أنه يرتب على هذا أنه لا ماهية للصادر الأول باعتبار أنه لا حد له. خب هنا لو رجعنا إلى المبحث القبلي فذكرنا واعتمدنا نظرية العرفاء في الصادر انتفى هذا الإشكال، باعتبار أن الواجب سبحانه وتعالى لما خلق هذا الأمر الواحد خلق كل شيء. ولا بأس بأن يعني نشير أيضا بشيء من التفصيل لا نبسطه تتمة للكلام السابق. العرفاء ذهبوا إلى أن هذا الصادر الواحد هو الوجود، العام الساري في هياكل الموجودات ومراتب التعينات. فإن العرفاء قالوا أن للوجود ثلاثة مراتب. بعد أن حكموا بأنه لا يوجد إلا الحق وفعله، ما عندنا شيء بعد إلا الحق وفعله. الله سبحانه وتعالى يقول ذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال. هذه آية كريمة ذات معنى رفيع جدا جدا. ماكو شيء وراء الحق، لا تطلب شيء وراء الحق، ما يمكن. طبعا هذه من آيات التوحيد. إذا قرنت بين اثنين، احنا طبعا مأخوذين دائما، يعني نحن أهل الحجاب دائما نلاحظ الكثرة، دائما نقول هذا غير ذاك، لكن في آخر الأمر هذا حق أو باطل، تقول حق. أقول لك طيب والثاني حق أو باطل، تقول حق. فلو قارنت بينهما من جهة الحقية يكون بينهم تنافي. مثلا الضدان لا يجتمعان، لكن الضدان غير المجتمعين، هما من جهة أنهما حق ضد أو لا، لا يمكن. السواد حق، البياض حق، هما ضدان لكن مو من جهة أنهما حق، بدليل صدق مفهوم واحد عليهما. فإذا صدق مفهوم الحق على كل الأشياء، إذن لا يمكن أن لا يكون بين الأشياء اتحاد في الجهة التي صدق عليها مفهوم الحق. إذن كل الأشياء تنصهر في بوتقة الحق، كل الأشياء ترجع إلى الحق، كل الأشياء من وجوه الحق. إذن هي من حيث أنها حق سلم، كل شيء سلم لكل شيء من جهة أنه حق، ليس هناك شيء ينافي شيئا من جهة أنه حق. التنافي بينهما من جهة الباطل، يعني في الواقع هذا لأنه محدود ينافي هذا لأنه محدود. وظهور الحق فيهما ليس من حيث أنه محدود، لأن الحد وصف الظهور لا محل الظهور، وصف الظهور لا محل الظهور. عموما بعد أن حكم العقلاء أنه لا يوجد إلا الحق وأثر الحق، قالوا مراتب الحق ثلاثة. هناك حق، هناك فعل الحق، هناك أثر الحق أو أثر فعله، أيا ما شئت فعبر. الحق هو الوجود، الوجود المطلق طبعا. فعل الحق، لاحظوا احنا الحين نريد في الواقع يعني تبعا لصدر المتألهين على الله مقامه أن نربط بين البرهان والعرفان. الحق والعلة، العلة بعد غير مركبة من وجود وما هي، هو كله الوجود وهو كل الوجود، هذا هو الحق. طيب العلة فعلت بعد وأثرت، الجعل يتعلق بالماهية وبالوجود، بالوجود. إذن أثر العلة شنو؟ وجود. فإذن عندنا وجود آخر هو أثر الوجود الأول، هذا أثر الحق، الحق وأثر الحق. طيب هذا الوجود الذي هو أثر الحق وهو المعلول، الوجود المعلولي، محدود أو مطلق؟ محدود، حده ماهيته بعد، صحيح. فإذن الماهية، عفوا الأثر الحق، فلنسميه فعل الحق، فلنسمي الحق الصادر أو المعلول فعل الحق. هذا الفعل له أثر، أثر يعني صدور الفعل من الفاعل يستتبع أثرا معينا من دون حاجة إلى فعل جديد. هذا الفعل الأثر ما هو؟ هو الماهية. إذن ما يوجد عندنا إلا ثلاثة أمور: واجب، معلول، ماهية المعلول، لأن الماهية غير مجهولة، المعلول مجهول. إذن عندنا حق، عندنا فعل، عندنا أثر. واضح؟ لا لا، ما قلنا أن فعل الحق هو الوجود. فعل الحق هو الوجود، ما قلنا مطلقا. فعل الحق هو الوجود. يعني مثلا عندما نقول النار أوجدت الحرارة، شنو سوت النار حق الحرارة؟ سوت حرارة ولا أوجدتها؟ أوجدتها، يعني أعطتها الوجود. إذن فعل العلة شنو؟ الإيجاد. والصادر من العلة الوجود. هذا الوجود طبعا إذا صدر لابد أن يكون شيئا. إنما قوله لشيء إذا أردناه أن نقول له كن، كن. الله يقول له كن، لكن بعد يكون نارا، يكون حرارة، هذا من جهته هو. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. الله ما قال حق اللي في الدرجة العاشرة لا ترقى إلى الدرجة الحادية عشرة، هو لا يكون إلا في الدرجة العاشرة. لو استطاع أن يقبل أكثر من ذلك لأعطاه الله، وإلا ليش الله يعطي عشرة ما يعطي تسعة؟ لأنه قابل، فلو قبل فوق العشرة أعطاه الله فوق ذلك. يعني لاحظ أنت الحين الفرق بين الدرجة الضعيفة من النور والدرجة القوية من النور بالنسبة إلى فاعل النور، موجد النور، ما هو؟ هو أن الدرجة التاسعة ضعيفة، الدرجة العاشرة قوية، فهي لا تحتمل القوة، لذلك لم يعطيها. إذن المانع منها لا من جهته هو سبحانه وتعالى، لا بخل في ساحته، بدليل أنه أوجد الدرجة القوية. إذن لو كانت الدرجة الضعيفة تحتمل القوة لا أعطاها الله. فإذا فرضنا معلولا لا حد لقابليته، لا حد لقابليته، أكو معلول لا حد لقابليته، ماذا يفعل الله به؟ يعطيه ما لا حد لعطائه. هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب، يعطيه الله سبحانه وتعالى. ولا بد من وجود مثل هذا المعلول، لأنه هو الذي يربط سائر المعاليل بالعلة. طبعا ولا يكون المعلول لا حد لقابليته إلا أن لا يكون له حكم في ذاته. اللي يقول أنا، هذا يقول أنا محدود، وهذا من أعاجيب الأمور. إصرار المعلول على ذاته إظهار لحده، وإظهار الحد منع للعطاء وسبب للإمساك. تريد أن لا يحد عطاؤك فاكسر ذاتك. يعني هذا من معاني ما ورد، يعني حتى في النصوص الشرعية ما ورد ما يؤكد هذا. مثلا يا موسى إني قلبت عبادي ظهرا لبطن فلم أرى أشد تذللا لي منك. يعني هذا ورد في استحباب تعفير الجبينين، أن موسى عليه السلام خاطبه الله وحيا بهذا الكلام، قال له أنا قلبت عبادي كلهم فلم أرى أشد تذللا عند السجود منك. شوف شلون تواضع موسى عليه السلام، أوجب أن يعطيه الله ويزيده. جبل أبي قبيس خص بأن تؤخذ منه ركن الحجر الأسود، لأنه أشد الجبال تواضعا لله لما أراد أن يبني البيت. كربلاء فضلت على الكعبة لأنها تواضعت لله سبحانه وتعالى وفخرت الكعبة. هذا طبعا في الواقع إشارة إلى خصوصية تكوينية، وهي أن المانع من العطاء ما هو؟ المانع من عطاء الله سبحانه وتعالى حكم الإنسان أو حكم الموجود المخلوق. متى ما أراد المخلوق أن يشارك الخالق هوى. الله سبحانه وتعالى يحكم في محل لا حكم له، أما المحل الذي له حكم فإنه باعتبار أنه مشغول بالحكم الذي يدعى لا يحل فيه حكم الله سبحانه وتعالى. طبعا الحكم الشاغل للمحال باعتبار أنه حكم صادر من ذات المحال يكون حكم متناسب مع قوة المحال، ماكو واحد طبعا يحكم بحوله وقوته، أكو واحد يستطيع أن يقول أنا بدون حول الله وقوته؟ إذن من الذي أعطاك القوة لتقول أنا؟ الله، لكن أعطاك قوة تتناسب مع ذاتك، يعني أعطاك بما أنت أهله، ونحن مأمورون بأن نستعيذ من الله أن يفعل بنا ما نحن أهله. كل واحد يقول أنا فإنه استعمل حول الله وقوته الظاهرين فيه بحسب استعداده، ونحن مأمورون بأن لا نستعمل هذا الحول، هذا الحول تركه، أنت مأمور بأن تستعمل حول الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني الجأ إلى الله سبحانه وتعالى، استعمل حول الله تجد الأعاجيب تصدر منك. فإذا المعلول في الواقع لا حكم له في ذاته إلا من قبل الله جل وعلا، ولا يمنع من وصول العطاء إليه من الله إلا قابليته ومحدودية قابليته. ثم إن المعلول إذا كان كذلك قلنا أن الصادر من الله بحسب ما يذهب إليه العرفاء وبحسب ما يذهب إليه صدر المتألهين هو أمر واحد، لم يصدر عن الله غيره أبدا، لا أزلا ولا أبدا، لكن خصوصية هذا الأمر الواحد أنه مشتمل على جميع الكثرات، مشتمل على جميع الكثرات. هذا يحتاج منا إلى يعني إلى التأنيس إذا صح التعبير، شلون يكون هناك أمر واحد يشتمل على جميع الكثرات؟ نتكلم أولا عن عالم التجرد ثم نتكلم عن عالم المادة. أما عالم التجرد فالتمايز هناك في ذلك العالم بين الموجودات إنما هو من جهة الذوات والماهيات، فالنور الأول يمتاز عن النور الثاني لا من جهة النور ولا من جهة الحق، وإنما يمتاز عن الأول عن الثاني من جهة الذات، فذات هذا النور غير ذات هذا النور، فالتمايز إنما هو من جهة الماهية لا من جهة الوجود. طيب لاحظوا معي يعني بالفعل المسألة تحتاج إلى دقة. إذا كان التمايز بين الأمرين الصادرين من جهة الماهية للوجود، إذن وجوداهما بغض النظر عن ماهيتهما يمتازان أو لا؟ لا يمتازان. هذا البحث تقدم في مسألة كثرة الوجود والموجود، هناك قلنا أن للوجود كثرة بحسب الموضوع، صحيح؟ هذا هو محل تلك المسألة، كثرة النور بلحاظ الماهية كثرة بحسب المحل، وإلا فالنور بما هو نور واحد، يعني في الواقع لو جربت زيد عن خصوصية أنه زيد وعامر عن خصوصية أنه عامر، ماذا يبقى؟ يبقى الإنسانية، هم الإنسانية واحدة. طيب لو جربته عن الإنسانية يبقى أصل الوجود والوجود واحد، إذن وجود زيد وعامر وباكر واحد من حيث الوجود لكن كثير من حيث الخصوصية المراتب المحال وهكذا. إذن في عالم التجرد التكثر في الواقع بحسب الذوات بحسب الماهية، وإلا فالنور واحد. طبعا لا نريد أن نقول أن الكثرة اعتبارية وهمية، نريد أن نقول أن هذه الكثرة تؤثر في الوجود من هذه الجهة لا من هذه الجهة. الذي صدر من الله سبحانه وتعالى إما أن يكون أصل الوجود أو أن يكون الوجود المقيد أو أن يكون القيد، صحيح؟ ما الذي فعله الله سبحانه وتعالى؟ مثلا الله خلق جبريل، إما أن يكون قد أعطى جبرائيل الوجود، أو أن يكون خلق وجود جبرائيل، أو أن يكون خلق جبرائيل ولم يعطه الوجود. طبعا إذا قلنا خلق جبرائيل كاننا نقول خلق الماهية، الماهية ليست مجهولة. إذا قلنا خلق وجود جبرائيل نقول هذا كلام صحيح لكن يحتاج إلى تدقيق. لماذا؟ لأن تعلق الخلق بالمجموع، بمجموع القيد والمقيد، هل هو بمعنى أنه جعل القيد بعد أن لم يكن وأعطى وجعل القيد للمقيد؟ هذا مستحيل بعد. لماذا؟ لأنه يلزم منه خلق الماهية، والماهية غير مخلوقة. ماذا يبقى؟ حسب براهين الجعل المتقدمة لا يبقى عندنا إلا الوجود. الله خلق وجود، ثم هذا الوجود، هذا الوجود ذاته أنه جبرائيل، هو خلق وجود. تقول شلون يعني؟ ما فهم. نقول نعم، لا، عندنا سلم في الوجود من مشابه لسلم درجات الأنوار. الله خلق الدرجة العليا من النور، خب لما خلق الدرجة العليا من النور جعلها درجة عليا؟ لا، لأن المقصود أنه أوجد هنا شيئا. خب كون هذا الشيء الدرجة العليا هذا ناشئ بعد من ذاته. طيب ينتقل إلى الدرجة الثانية، يريد أن يوجد شيء، ماذا يفعل؟ يوجد نورا، لكن كون هذا النور الدرجة الثانية هذا بعد ناشئ من الذات. ثم ينتقل إلى الدرجة الثالثة، يوجد نورا فيكون نورا ثالثا بحسب الذات. إذن جبرائيل ما هو؟ جبرائيل هو نور خلقه الله سبحانه وتعالى، لكن كونه جبرائيل هذا ناشئ من أن هذا النور خصوصيته أنه محدود من المبدأ والمنتهى، هذا محدود ولذلك يكون جبرائيل. إذن الذي فعله الله هو الوجود، إعطاء الوجود. إذن هو أعطى جبرائيل الوجود، أعطى إسرافيل الوجود، أعطى يعقوب الوجود، أعطى إبراهيم الوجود، أعطى فلان الوجود، أعطاني الوجود. إذن الفعل الصادر من الله واحد أو كثير؟ واحد. الفعل الصادر من الله واحد. إن قلت سلمنا بما تقول لكن مع ذلك يلزم الكثرة، إذ يكفي في تكثر الصادر تكثر المحل، قلنا لا لا. ليش ما يلزم؟ يقول لأن الله خلق الأخير عند خلق الأول. هذه مهمة، هذه مهمة جدا. شلون؟ يقول لأنه لا يمكن لله سبحانه وتعالى من جهة ضعف قابلية المعلول، لا يمكن للمعلول الأول أن يصدر النور القوي إلا إذا صدر معه نور ضعيف، لأنه النور القوي لابد له من انعكاس، فلا يصدر النور القوي من دون انعكاسه، ولا يصدر انعكاسه من دون انعكاسه. فالله خلق كل الأنوار عندما خلق النور الأول، خلق كل الأنوار مع أنها كثيرة لكن خلقها بشيء واحد، إيجاد واحد. ثم تتالي الصوادر، هذا لازم ذاتي للصادر الأول. شلون الحين أنت مثلا لما تطلق من البندقية الرصاصة يكون تحقق القتل حتمي ولا مو حتمي؟ حتمي في بعض الموارد. هل يقال أنك فعلت فعلين أطلقت وقتلت، أو يقال أنك أطلقت وبإطلاقك قتلت؟ فيكون عندك فعل واحد لكن الأثر متعدد. كذلك في المقام، النور واحد لكن الفعل متعدد. طبعا وحدة الصادر بحسب هذا البيان من جهة التلازم، هناك أمور كثيرة لكن الله خلق السبب ثم ترتب المسبب على الأسباب، شنو؟ ذاتي. وطبعا إذا قلنا ذاتي يكون ضروري، والضرورة مناط الغنى، يعني في الواقع صدور المسبب الثالث عشر لا يحتاج إلى سبب جديد ما دام سببه موجود، وبعد لا يحتاج إلى سبب جديد. إن قلت أنه يستغني عن الله قلنا لا، لأن وجود السبب بالله سبحانه وتعالى، إذن هو لا يستغني عن الله. وهذا يتناسب مع التوجيه المعروف للعلية، من حيث يقولون الله علة العلل ومبدأ المبادئ، يقولون في الواقع الله خلق الأول، ما خلق كل شيء، لكن خلق الأول يستتبع صدور الثاني، والثاني يستتبع صدور الثالث، وهكذا. إذن الله علة بالنسبة إلى الأول، جزء العلة بالنسبة إلى الأخير، من دون لزوم حد. ها، جزء العلة لأن الأخير لا يتحمل أن يصدر منه. إذن بحسب التوجيه مثلا المعروف أن للأشياء علل مترتبة، يكون الصادر من الله أمر واحد وهو الأول، والثواني صادرة بالتبع لأنها صادرة بشكل مباشر. وهنا طبعا بيان آخر، وهو أن نقول أن الصادر الأول في الواقع باعتبار الحقيقة والرقيقة متحد مع سائر الصوادر مشتمل عليها، فيكون الصادر أمرا واحدا. هنا طبعا نريد أن ننتقل إلى عالم المادة حتى نبين، يعني حتى نطبق هذا الكلام على عالم المادة. لاحظوا الآن عندنا حدود لعالم المادة. الحد الأول حد أبينا آدم عليه السلام، الحد الثاني حد أبينا نوح، الحد الثالث حد إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه وعلى نبينا وآله وعلى جميع الأنبياء، الحد الرابع حد يومنا هذا. زين، هذه الحدود الأربعة مثلا بالإجمال، هذه الحدود متفرقة من حيث الزمان، صحيح ولا لا؟ طيب أين ذهب حد أبينا آدم؟ خلاص انتفى من حد الزمان، وين راح؟ راح إلى حد الدهر. انتقل حد أبينا آدم الزمني إلى عالم الدهر. طيب حد أبينا نوح هم انتفى في أفق الزمان، وين راح؟ راح في عالم الدهر. ها، أصبح حد أبينا آدم مجامعا لحد أبينا نوح في الزمان، في الدهر، صحيح؟ طيب إبراهيم عليه السلام أيضا كذلك، انتفى حده في الزمان وانتقل إلى أفق الدهر، فاجتمع الثلاثة. طيب حد نبينا صلى الله عليه وآله أيضا انتفى في الزمان وثبت في الدهر. إذن الحدود الزمنية السابقة مع انتفائها عن الزمان إلا أنها ثبتت في الدهر. خب إذا ثبتت في الدهر فقد جمعها عالم واحد، إذا جمعها عالم واحد فقد اجتمعت. خب هذا الاجتماع آدم عليه السلام، نوح، إبراهيم، نبينا صلى الله عليه وآله وعلى جميع الأنبياء، هؤلاء مجتمعون في عالم الدهر. بينهم تقدم وتأخر أو لا؟ إن قلت بينهم تقدم وتأخر من حيث الزمان صدقت، لأن انتفاءهم لا يعني أنه كل منهم مجامع للآخر في الزمان. إن قلت أنهم مجتمعون ومعا في الدهر صدقت. إذن لما خلقهم الله خلقهم بنحو الترتب في الزمان وبنحو الاجتماع في الدهر، فكما أن آدم عليه السلام جامع النبي صلى الله عليه وآله في عالم الدهر بحيث اجتمع وجودهما بعد وجود النبي صلى الله عليه وآله وانتفائه عن عالم الزمان وانتقاله إلى عالم الدهر، كذلك كان الاجتماع موجودا قبل وجود نبينا صلى الله عليه وآله. يعني في الواقع الذي نحكم به مراعاة للظاهر أن النبي لم يوجد فوجد، هذا بحسب عالم الزمان ولا بحسب عالم الدهر؟ شلون؟ من زمان مجتمعين أزلا وأبدا. مثلا أنا الآن أوجد شيء جديد أمام أعينكم تبصرونه لأول مرة، وهو وقوع خاتمي في يدي. هذه الحادثة متى صارت؟ اليوم. اليوم، صحيح ولا لا؟ انتفت هذه الحادثة، فوجودها في الزمان محدود، الساعة الفلانية من اليوم الفلاني، صحيح ولا لا؟ طيب، صورة هذه الحادثة الثابتة في ذهنكم الآن هي موجودة في زمان خاص؟ صورة هذه الحادثة التي ثبتت في أذهانكم لها زمان؟ لا. إذا لم يكن لها زمن فهي أزلية وأبدية. إذن هذه الحادثة مع أنها موجودة في زمان معين، لكن وجودها المجرد وهو الصورة العلمية محدود بزمان؟ لا. لاحظ أنك لم تتعرف عليها إلا اليوم، لكن بعد أن تعرفت عليها حكمت بأنها موجودة منذ أزل الآزال إلى أبد الآباد. اليوم أنا عرفت أن 1+1=2، لكن بعد أن عرفت هذه المعادلة عرفت أنها ثابتة منذ زمن بعيد. أحكم أن كل العقول تشاركني في هذه المعرفة. إذن المعرفة وهو الوجود العلمي المجرد للأشياء لا حد لها من حيث الزمان. مو الخاتم، الصورة. الصورة إيه؟
الآن وقعت يعني.
إيه طبعًا، باعتبار أن الصورة لا حد لها، الصورة ليست واقعة تحت أفق الزمان، هي أمر مجرد. إذا كانت أمر مجرد فهي موجودة قبل الزمن، مرتبتها قبل الزمن. الآن 1+1=2 اليوم، أمس، بعد غدين. إذن هي في الواقع حقيقة مجردة لا يحدها زمان ولا مكان، لا تختص بزمان خاص ولا مكان خاص. هكذا عندما نقول عن الشيء أنه انتقل من عالم الزمان إلى عالم الدهر، يكون شنو؟ يكون أزلي. أزلي مع أنه ممكن، لكن أزلي. أزلي بمعنى أنه لا يحده زمان. خب، بهذا المعنى من الأزل، مو سرمدي، أزلي.
الصورة
الذهنية
اللي صارت في ذهني حادثة مو أزلية.
حادثة بحسب وجودك النفسي لا بحسب وجودك العقلي. سيأتي تعميق لهذه المسألة إن شاء الله في مبحث النفس. الذي حدث هو اتصافك أنت بالمعرفة، لكن ثبوت هذه المعرفة لا، أزلي في الواقع، أزلي. عموما المعارف لا يحدها زمان، الحقائق المجردة فوق أفق الزمان. إذا عندما نقول أن الله خلق ما في عالم الزمان، فينبغي أن نلتفت إلى أن المخلوق من عالم الزمان هو جهة الثبات، جهة التجرد. يعني في الواقع الله عز وجل خلق شيئا واحدا، إلا أن هذا الشيء الواحد لا يظهر في الأزمنة إلا بنحو متقطع. أنت منذ زمن بعيد، إن الله خلق الأرواح قبل الأجساد بألفي عام، هذا من محققات هذا المبحث. المقصود بالأرواح هنا مو الروح في مقابل البدن، الوجود المجرد في مقابل الوجود المادي. إذا حملنا الحديث على هذا المعنى يصح. في الواقع الله عز وجل خلق الأشياء قبل وجودها الزمني بألفي عام، يعني بمراتب عديدة جدا. وعليه فالمقصود بقولنا وما أمرنا إلا بقوله سبحانه وما أمرنا إلا واحدة، هو هذا المعنى. الله خلق شيئا واحدا، لكن هذا الواحد خصوصيته أنه يوجد بالكثرة الزمانية، التدرج من خصوصيات الأشياء، لا أنها صادرة. التدرج ليس صادرا من الله، الله خلق شيئا ثابتا، لكن خصوصية هذا الثابت أنه يتدرج. خلاص انتهينا. قلنا أنه إما أن نقول بتعدد السبب، وإما أن نقول بالتشكيك بمعنى الحقيقة والرقيقة. لا، ما في تدرج هناك، بعد ما في تدرج. إما أن نقول أن النور الأول مشتمل على جميع الأنوار سار في هياكلها مثلا، وإما أن نقول أنه لا، خلق النور الأول ثم ترتب النور الثاني على النور الأول بالضرورة، والنور الثالث على النور الثاني بالضرورة، وهكذا. والضرورة مناط الغنى. إذن الله بالنسبة إلى الثالث ليس بعلة، هو جزء العلة سبحانه وتعالى، من جهة فقر الثالث لا من جهة ضعف الفاعل. قال منها أنه يلزم من هذه القاعدة التفويض، إذ من جزئياته.
نعم. لم يحن تقسيمكم الحق فعله أثره. الحق كما لكم الله سبحانه وتعالى. فعله هو الصادر الأول.
صادر.
زين. تسلسل بحثكم كان عن على مبنى العرفاء اللي هو مدرسة الجمع.
والله انتقلنا من محل لمحل الحين. بس نقول خلنا نقول. نعم.
في تلكم فعله ذكرتم أنه له ماهية.
إيه نعم نعم.
فهذا يكون على مبنى الفلاسفة.
هذا على مبنى الفلاسفة الكلام. إذا قلنا لاحظ شو، إذا قلنا بأن الفعل هو الوجود العام كما يذهب إلى ذلك العرفاء، فالأثر هو مراتب الموجودات. إذا قلنا بأن الفعل هنا هو الصادر الأول حسب مبنى العرفاء الفلاسفة، فالأثر هو الماهية. لكن يلزمه أيضا لازم آخر وهو الصادر الثاني. الصادر الثاني من لوازم الصادر الأول، حيث يكون الواجب جزء علة بالنسبة إلى الصادر الثاني. قال إذ من جزئياته، يعني مما يترتب على القاعدة ومن جزئيات القاعدة، أن الواحد الحقيقي وهو الواجب أوجد العقل فحسب، وفوض على زعمهم أمر الإيجاد إليه، يلزم التفويض. ولكن إن هذا إلا إفك افتروه عليهم، بل مغزى مرادهم ليس إلا ما أشار تعالى إليه بقوله وما أمرنا إلا واحدة. لاحظ إحنا الحين في يعني في الواقع منهجهم لا بد من الالتفات إليه. المشكلة عند أهل الرسوم أي أهل العلوم الظاهرة أنهم يحكمون بوجود التصادم بين البراهين العقلية وبين الأدلة النقلية، ثم يحكمون بكفر أصحاب البراهين باعتبار مخالفتهم للشرع. وهذا كلام بعض أهل الحكمة، يقولون إذا جاء البرهان العقلي موافقا لظاهر الدليل النقلي، فلماذا يكفر صاحب البرهان العقلي؟ إذا كان مبنى أصحاب النقل على خلاف الظاهر، مثلا أكو مبنى أشد تكفيرا من مبنى وحدة الوجود؟ ما في، صحيح ولا لا؟ ما في. طيب تعالوا أنتوا يا أصحاب الرسل، أنتوا يا أصحاب الرسل قولوا لنا، أنتوا تحكمون على أساس مو على القرآن الكريم؟ يقول نعم. قل طيب جيبوا القرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ يقول ولله ملك السماوات والأرض، صحيح ولا لا؟ يقول نعم. طيب السماوات والأرض تملك ولا ما تملك؟ تقول نعم تملك، لكن الملك لله. طيب ما هو ملك السماوات والأرض؟ أكو ملكية اعتبارية، هذا مو القدر المتيقن من ملك السماوات والأرض. القدر المتيقن من ملك السماوات والأرض ما هو؟ الملك الحقيقي. هل هناك شيء أشد من ملك الإنسان الثابت لملكه لنفسه؟ أكو ملك أشد، يعني القدر المتيقن من الملك ما هو؟ هو الثابت استنادا إلى الملك الحقيقي مو الملك الاعتباري. أنا أملك الكتاب، لكن ملكي للكتاب ليس كملكي لسمعي. الله شو يقول؟ يقول أمن يملك السمع والأبصار، أمن يملك السمع والأبصار، سمعك الذي تسمع به هذا لك أو لله؟ شو يقول القرآن؟ يقول القرآن لله. إذا كان لله تعالى، سؤال، الملك هنا ملك حقيقي، الله قاعد يتكلم عن الملك الحقيقي، الملك الحقيقي كيف يثبت مع التباين؟ إذا كان زيد غير الله وسمعه عينه، فكيف يكون سمع زيد عين الله وزيد غير الله؟ شو وانت تقول حسب اللي يعني المنطق القرآني، تقول لا الآية وردت هكذا، نقول لك نعم الآية وردت هكذا ويمكن حملها على هذا المعنى، إذن يكون كلام الفلاسفة موافق لظاهر القرآن، ليش تكفرهم بعد؟ يعني وحدة الوجود ليست أجنبية عن ظاهر القرآن، وهذا من هذا القبيل، الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، هذا موافق لظاهر القرآن، وما أمرنا إلا واحد، شو نسوي في الآية ذي؟ تقول لا هذا يلزم منه الكفر الصريح لأن العقل ما عرفنا لكم أنتم تقبلون حكومة العقل ولا ما تقبلون حكومة العقل. يعني في الواقع نحن أمام أزمة منهج في البحث العلمي بين أهل الرسوم وأهل الباطن. هذا أزمة منهج في الواقع، لا ينبغي الحسم في هذه المسائل إلا بعد حسم مسألة المنهج، أي منهج نتبع في إدراك الحقائق. ترى يعني إنصافا أن نحن كنا نتصور أن هذه المسألة مخصوصة ببطون الكتب، لكن في الواقع المسألة موجودة على أرض الواقع حتى عندنا، يعني في الواقع نحن إلى الآن. يعني أنا أقرأ تراجم مثلا بعض العلماء فوجدت تحاملا على واحد من الفلاسفة، يعني في الواقع مثلا الشيخ الكاشاني رحمة الله عليه، إنصافا هذا الرجل المظلوم في تحامل جدا كبير عليه، إلى درجة أنه مثلا والله ينقل عنه بعض المنامات. خب تعالوا أنتوا الحين تذمون هذا الرجل، طبعا أنا أتكلم عن المنصفين ما أتكلم عن المتحاملين، هؤلاء يذمون الشيخ الكاشاني رحمة الله عليه وهم يقدسون صدر المتألهين، شلون يعني؟ خاصة هذا الكاشاني ما جاب شيء غير ما قاله صدر المتألهين، يعني مع أنهم ينصفون صدر المتألهين يتعاطفون معه لا يؤيدونه في أقوال، لكن يقولون لا الرجل مظلوم، الرجل محترم، الرجل متقي ورع، إلا أنه الناس لم يفهموا كلامه. مع ذلك يتحاملون على فيض الكاشاني تحاملا شديدا، لا يغرنك ما مقالته فإنه قد أفسد وإنه قد أساء وإنه قد ذا وشحن كتبه وانحرف عن طريقة أهل البيت. إلى الآن نحن فلن نعيش أزمة منهج في ما هي طريقة أهل البيت. شنو طريقة أهل البيت؟ طريقة أهل البيت الاعتماد على الحديث فقط، القرآن فقط، الجمع بينهما. هذا ما يحتاج الإنسان فيه إلى اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى ليهديه سواء السبيل، وإلا فإن الجزم بطريقة واحدة من هذه الطرق إنصافا لا تسلم من اتهام الآخرين. والكل إن شاء الله تعالى على جادة الصواب، إلا أنه أخذ كل من الحق بطرف، فالمشكلة ناشئة من قصر. يعني إحنا نتعامل مع الحق الذي هو أوسع من أن يوضع في مشرب واحد. أهل البيت عليهم السلام أوسع مني ومنك وأعلم مني ومنك وأرفع مني ومنك، حتى تدعي أنك قد عرفتهم وأنا قد عرفتهم. أنا عرفت شيئا منهم وأنت وفقك الله لمعرفة شيء منهم عليهم السلام. قال وذلك الأمر هو الوجود المنبسط. هذا الأمر الواحد مو واحد وحدة شخصية عددية حتى يكون في مقابله شيء، لا ليس في مقابله شيء، الذي لا يتكثر إلا بتكثر الموضوعات. ارجعوا إلى مسألة التشكيك في الوجود، ومعلوم أنه كلمة محتوية على كل الكلمات. علمني رسول الله ألف باب ينفتح لي من كل باب ألف باب. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله أوتيت جوامع الكلم وأوتيت يا علي. شوفوا يعني جوامع الكلم وأوتيت يا علي جوامع العلم، تعبير يعني هي جوامع واحدة في الواقع، ما عندنا أمرين ترى واحد، لكن هو بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وآله كلمة، بالنسبة إلى علي شنو؟ علم. يعني إذا كان الصادر من الله سبحانه وتعالى شيئا واحدا له وجهان، وجه إلى الله ووجه إلى الخلق. وجهه الذي يلي الله سبحانه وتعالى كلمة، لأنه قائم بالله قيام الكلام بالمتكلم. وجهه الذي يلي الخلق شنو؟ علم، لأنه باعتبار أنه يلي الخلق يكون محلا لتعلق معرفة المخلوق بالخالق. أنت تعرف الله بهذه الكلمة، فهذه كلمة بالنسبة إليك علم. فعلي عليه السلام هو جوامع العلم، ورسول الله صلى الله عليه وآله جوامع الكلم، وهما واحد ونور واحد. ولو كان المراد نعم قال وصدوره صدور كل الوجودات. ولو كان المراد العقل فالعقل أيضا مشتمل على كل العقول ببعض البيانات التي ذكرنا، بل كل الفعليات. ولذا قالوا في التحقيق لا مؤثر في الوجود إلا الله، لأن كل شيء مرتبط بهذا الوجود الواحد المنبسط الذي هو كلمة الله سبحانه وتعالى. ولكن في مقام بيان صدور الوجودات عنه بالترتيب والنظام، ونقول لا مؤثر في الوجود إلا الله نلغي الأسباب، لم يهمل اعتبار السنخية، لكن في مقام صدور الوجودات عنه بالترتيب والنظام لم يهمل اعتبار السنخية، وبينوا أن أول صادر من الواحد بالوحدة الحقة الحقيقية لا بد أن يكون واحدا بالوحدة الحقة ولكن ظلية، لا الواحد بالوحدة العددية المحدودة. فاتحد المعلول حيث اتحدت العلة يأتي. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.